قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد رفض طهران طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبها داعش بحق 11 عامل من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. حزب الله يندد بالعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ويعتبرها وسام شرف على صدره. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني أن وزارة الصحة رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. وقال حسن روحاني في تصريح خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إنه في ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين فقد انخفضت أرقام الإصابات بالفيروس بنسبة 80% والوفيات بنسبة 70%، وأضاف أن إجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح الداخلي. وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فإن شراءه وتوفيره يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك. تبدأ المرحلة الثالثة من حقن المتطوعين بلقاح كورونا الإيراني يوم غد الأحد، وأعلن ذلك حامد حسيني مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية. وقال إن هذه المرحلة من الاختبار البشري للقاح الإيراني كو إيران بركاتس ستجري على 7 متطوعين يومي الأحد والاثنين. وأضاف حسيني أن إعطاء التطعيم للمتطوعين يكون على مرتين، حيث سيتم تلقيحهم ثانية بعد أسبوعين من التطعيم الأول. يشار إلى أن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح المنتج من قبل باحثين إيرانيين تمت أواخر الشهر الماضي. أجرت التعبئة البحرية ووحدات من بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران استعراضا في مياه الخليج الفارسي شاركت في أكثر من 700 قطعة بحرية. وقال قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة أن بحرية حرس الثورة تقف اليوم على هبة الاستعداد من خلال امتلاكها لمعدات عسكرية حديثة ومتقدمة. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية الأدميرال أمير أستغاري أنه سيتم في غضون الشهرين المقبلين إزاحة الستار عن كاسحة للألغام، مؤكدا أن الحظر لم يحل دون تطور إيران في الصناعة البحرية الدفاعية. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق 11 عامل من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. وقال سعيد خطيب زاد في تصريح أن هذه العملية الإجرامية تؤكد مرة أخرى ضرورة التعامل بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. وأضاف أنه من الضروري أن تركز دول العالم الإسلامي عبر التعاون مع بعضها البعض كل جهودها للقضاء على الأرضيات الفكرية والتمويل لهذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية، وأن تحول دون استمرار الدعم لهذه الجماعات من قبل دول معينة، وذلك من أجل القضاء على العنف ضد الأفراد الأبرياء من مختلف المذاهب والأديان. تتواصل الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي في شتى المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عامل من قومية الهزارة على يد عناصر تنظيم داعش الوهابية. وطلب المحتجون رئيس الحكومة بالحضور شخصيا بين أهل الضحايا للاطلاع عن قرب على ما تعانيه قومية الهزارة مما جزر بسبب قوميتهم ومذهبهم، مؤكدين أنهم لن يدفنوا ضحاياهم حتى تحقيق مطالبهم. وفي الوقت الذي نظمت فيه اعتصامات كبيرة في العاصمة إسلام أباد شلت حركة الطيران وكذلك الأسواق في العاصمة الاقتصادية كراتشي طيلة اليومين الماضيين. ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبية العراقي فالح الفياض واعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخ الجهادية الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيريين. واعتبر بيان للحزب تلك العقوبات حلقة من سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية ضد العراق وشعبه، مضيفا أن الادعاءات التي استخدمتها واشنطن لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين. وكان مستشار الأمن القومي في العراق قاسم العرجي والعديد من القيادات السياسية العراقية نددت بالعقوبات داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف رسمي صارم إزاءها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت الأشهد الأمنية العراقية القبض على ما يسمى بوزير الزراعة بعصابات داعش الإرهابية وعلى 3 من مرافقيه، بما ألقت قوة من فوج فرقة التدخل السريع في صحراء الرطبة القبض على مفرزة إرهابية متكونة من 4 إرهابيين. إلى ذلك أكد مصدر أمن عراق انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لقوات التحالف الأمريكي على طريق اليوسفية جنوب بغداد دون ذكر مزيد من التفاصيل. من جهة أخرى ردت الحكومة العراقية على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج رئيس هيئة الحشد الشعبي على قوائم الحظر التي تشمل بها المعارضين للسياسة الأمريكية والمدافعين عن مصالح بلدانهم في مواجهة المحور الصهيوني الأمريكي. ودعا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطأها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض زاعمة أنه على صلب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكان الفياض شارك بفعاليات إحياء يوم السيادة والشهادة بمناسبة اغتيال قادة النصر الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس، وطالب بإنزال القصاص بالمجرمين المتورطين وإخراج القوات الأجنبية من العراق. على صعيد ذي صلة أحيا أهالي الموصل شمال العراق وأهل البصرة جنوبها الذكرى السنوية لجريمة اغتيال قادة النصر، ففي سهل نينوى أحيا الشبك والتركمان الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة، معاهدين الشهيدين بالمضي على دربهما ومطالبين بطرد القوات الأمريكية من العراق ومعاقبة المتورطين في اغتيال القادة. ورفع المحتشدون أعلام الجمهورية الإسلامية وأعلام العراق دلالة على توحيد أبناء البلدين في مواجهة الأعداء. وفي جنوبي العراق أحيا البصرة مصريون مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما بحضور حشد كبير من أهالي المدينة، كما أقامت عشائر محافظة بابل العراقية في مدينة الحلة حفلا تأبينيا بذكرى استشهاد قادة النصر تحت شعار الثأر قادم. طيلة أسبوعين أحيا العراقيون بأشكال مختلفة ذكرى الشهداء قادة النصر، وتوحدوا بمطلبهم بإخراج القوات الأمريكية ومعاقبة المتورطين بالجريمة والسير على طريق الشهداء بمحاربة المستكبرين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تنديدا باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأكد بيان اللجان النقابية بمخيمات الاعتصام أن الأمم المتحدة وبسبب صمتها إزاء ممارسات دول العدوان تعتبر شريكا أساسيا مع العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وزيادة معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن احتجاز تلك السفن يكبد اليمن مبالغ وغرامات كبيرة جدا يتحملها الشعب اليمني. كما شدد البيان على استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة حتى الإفراج عن جميع السفن النفطية المحتجزة ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات. وأخيرا شهدت مدينة رام الله مواجهات شديدة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المدينة، وقد تصدى شبان الفلسطينيون لدوريات الاحتلال وأمطروها بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة. مستمعينا بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هو هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال على مدى 30 دقيقة، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج فاطمة في القرآن والسنة في الساعة 4:49، على رأس الساعة أي في الساعة 5 تماما نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. في الساعة 5:11 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج معكم على الهواء، نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:29. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 6 تماما، تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 6:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 7 تماما، معارج نور يأتيكم في الساعة 7:18. يأتيكم برنامج معالم النور في الساعة 7:30، أناشيد مختارة في الساعة 7:45. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج الأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو ماذا؟ سوف أقول لكم. لا تتكلم أثناء الحصص. وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف مع ياسمين وجدتها.
Thank you.
أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشطة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. ترون بعض الأطفال يتكلمون أثناء الحصص. لاحظوا أني لم أسألكم إن كنتم تتكلمون أثناء الحصص أم لا، لأنني أعلم أنكم أطفال مؤدبون وشطار وتنتبهون إلى المعلمة وتسمعون لما تقوله جيدا. اليوم أريد أن أتكلم عن لا تتكلم أثناء الحصص، لكن بعد الحجورة، بعد التمثيلية. حسناً؟ طيب، الحجورة هي ما هو الشيء الذي فيه شوك لكنه ليس نباتاً؟ ما هو الشيء الذي فيه شوك لكنه ليس نباتاً؟ فكروا جيداً وأعدكم بأن حل الحجورة سهل جداً جداً جداً. أصدقائنا الحلوين، إلى تمثيلية البرنامج. عنوانها هو الصديق الحقيقي.
أحبتي الحلوين، كان في غابة جميلة يعيش ببغاوان جميلان يحبان الخير للآخرين. كانا يعيشان فوق شجرة عالية، وكانت حية عجوزة تعيش في جحر داخل جذع الشجرة، وهي لم تستطع الخروج من جحرها لأنها لا تقوى على الحركة والسير.
مسكينة هذه الحية، لقد أصبحت عجوزا.
صحيح إنها عجوز، ولكنها حيوان خطر، إنها تلدغ وسمها قاتل.
إنها حية عجوز لا تقوى على الخروج من جحرها، إنها الآن بحاجة إلى الطعام.
ماذا تقصد؟
أقصد أنه يجب أن نعطيها شيئاً من الطعام الذي نحصل عليه يا صديقي.
ولكني أخاف أن تنسانا.
لا تخف يا صديقي، أنا أعرفها، إنها لا تؤذي أحداً. انظر أيتها الحية، هل تسمعين صوتي؟
هذا أنت أيها الببغاء؟ مرحباً، كيف حالك؟
أنا بخير، وكيف حالك؟
منذ أيام ولم أتناول طعاماً.
لقد حصلنا اليوم على الكثير من الطعام، نريد أن نتقاسم معك طعامنا. انظر يا صديقي، إنها لا تؤذي أحداً، إنها جائعة فقط، وإذا أعطيناها مقداراً من الطعام ستكون صديقة لنا.
أجل، إنها جائعة، اسمح لي أن أعطيها طعامي هذا.
حسنا، لنذهب معا.
هيا هيا.
نعم أيها الأحبة، ذهب الببغاوان إلى الحية وتقاسم معها طعامهما، وأصبح فيما بين الببغاوين والحية حب وصداقة. وبعد أيام أيها الحلوين، كان الصياد قد جاء إلى الغابة ليصطاد بعض الطيور.
حسناً، لأرى من ناظور هذا هل أجد طيورا جميلة؟ أين أنتم أيتها الطيور؟ ها؟ أجل، وجدتها، يا لها من طيور جميلة، ببغاوان جميلان. سأجني من ورائهما ربحا كبيرا. حسنا، لأقترب من تلك الشجرة.
إلهي، ما أرأف هذين الببغاوين، فلولاهما لكنت في عداد الموتى. على ما يبدو أنهما نائمان. ها ما هذا الصوت؟ يا إلهي، هل حقا ما أرى الصياد؟ إنه صياد. ولما جاء إلى هنا؟ أرجو أن لا يؤذي الببغاوين، ولكن يبدو أنه يوجه البندقية نحوهما. كلا، لا أسمح له بذلك. الآن سأخبر الببغاوين. ولكنهما نائمان. أيها الببغاوان، ألم تسمعا صوتي؟ كلا، لا يسمعان صوتي. يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟
نعم أحبتي، كان الصياد يريد أن يصطاد الببغاوين وهما نائمين، والحية علمت بنية الصياد، وكلما نادتهما إلا أنهما لم ينتبها. حسنا، لنرى ماذا حدث أخيرا.
حسنا، هنا جيد. يا لها من شجرة كبيرة، أرجو أن أصيب الهدف.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ إن للببغاوين حقا كبيرا علي، يجب أن أنجيهما من خطر الصياد. ليس لي حل سوى أن ألدغ الصياد. أيها الصياد، أنا قادمة نحوك. خذ هذه اللدغة.
أخرجني الحية، لقد لدغتني الحية. الويل لك يا أيتها الحية، لقد طار الببغاوان. ماذا أفعل؟
هل رأيت كيف أن الحية أنجتنا من خطر الاصطياد يا صديقي؟
أجل، إنها نتيجة الإحسان بها.
أجل.
أحبتي الحلوين، إن الإحسان بحق الآخرين وقضاء حوائجهم له نتائج إيجابية، فلا ننسى دائما أحبتي، فمن زرع خيرا يحصد خيرا، ومن يزرع شرا لا يحصد إلا شرا.
Thank you.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها.
بابا صراري بارون مد كان لحد البيت، أحمر شو بحبه هاللون، والأصفر أكثر حبيت. بابا صراري بارون مد كان لحد البيت، أحمر شو بحبه هاللون، والأصفر أكثر حبيت. بابا صراري بارون.
كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع محطات البرنامج؟ الله، الحمد لله، الحمد لله وشكرا لله. نعم يا أصدقاء الحلوين، قلت لكم بأن سأتحدث لكم عن لا تتكلم وقت الحصص أو أثناء الحصص. ذات يوم يا أصدقائي، وبعد أن قالت لنا المعلمة إنها تريد أن تشرح لنا درسا جديدا، سمعت مها التي تجلس خلفي تقول لصديقتها التي تجلس جنبها: أوه، مللنا الدروس كل يوم، كل يوم درس جديد، أنا لا أريد أن أسمع، فكله موجود في الكتاب. وبدأت تقص على صديقتها كيف ذهبت مع أمها وأبيها إلى مدينة الألعاب، وكم استمتعت بها، وماذا اشترت لها أمها، وبعدها دخلوا المطعم وأكلوا البيتزا وكانت لذيذة جدا. في هذه الأثناء كانت المعلمة تنظر إليها بين الحين والآخر، لكنها كانت تتجاهل نظرات المعلمة. سوف أقول لكم ماذا قالت المعلمة لصديقتنا مها، لكن بعد أن نستمع إلى صديق البرنامج أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
نعم يا ولدي.
شاهدت برنامجا عن تدمير الغابات وقطع أشجارها، فما هي الغابة يا أبي؟
الغابة يا ولدي أحمد هي كنز من كنوز الطبيعة.
كنز؟
ومنحة إلهية منحها الله لتعم فوائدها علينا. وهي مساحة أرضية واسعة مكتظة بالأشجار الخضراء، قد تمتد لآلاف الكيلومترات المربعة يا ولدي.
وهل هي مهمة كي يخصص لها برامج وأفلاما وثائقية يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، لأن الغابات في العالم في تناقص مستمر نتيجة العوامل الطبيعية المختلفة التي تؤثر عليها وأهمها أعمال الإنسان وسياسته في استبدال أراضي الغابات بالمنازل والبيوت والمنشآت الصناعية المختلفة. مع أن الغابة مهمة جدا، فهي تعتبر الرئة الطبيعية للأرض، وأي ضرر يلحق بها يسبب اختلالا في التوازن البيئي.
ماذا تعني بقولك إنها الرئة الطبيعية للأرض يا أبي؟
إنها كذلك يا أحمد، فالغابة تعد مصدرا أساسيا لتصفية الهواء وإنتاج الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وترسيب الغبار، وكذلك تنقية الجو وإزالة العوائق الضارة منه وتخليصه من الغازات السامة، كما إنها تلطف الأجواء وتزيد نسبة الرطوبة في الجو وتساهم في تقليل ارتفاع درجات الحرارة وتخفف من سرعة الرياح وتقلل من تلوث الجو بسبب الرياح الهوجاء.
يا إلهي، كل هذه الفوائد من الغابة يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، والغابات يا ولدي تعتبر مصدرا مهما للحصول على وقود التدفئة عن طريق الحطب الذي يتم تقليمه من أشجارها، تعد مصدرا مهما لصناعة الورق والأثاث والحصول على الأخشاب، وهذا بالذات يدفع بالطامعين إلى الهجوم على الغابات وتقطيع أشجارها لبيعها، غير آبهين لما يسببونه من أضرار للبشر والبيئة.
نعم. أشكرك يا أبي على إجابتك عن أسئلتي، شكرا لك يا أبي.
أحبتي الحلوين، أخبرتكم بأن صديقتي مها كانت تتكلم أثناء الحصة عندما كانت المعلمة تشرح درسا جديدا. بعد أن انتهت من كلامها طلبت منا أن نحل الأسئلة. في صباح اليوم التالي رأيت مها تبحث عن صديقتها في باحة المدرسة، ولما لم تجدها اتجهت إلي وسألتني: نداء، هل حللت المسائل كلها؟ فقلت لها: نعم. فقالت مها: أنا لم أفهم الدرس من الكتاب ولم أحل المسائل، وممكن أن تعطيني دفترك لأنقل الحلول؟ بينما كانت تكتب رنة جرس الحصة فدخلنا الصف، وعندما دخلت المعلمة جمعت الدفاتر ونظرت في دفتر مها فعرفت ما فعلت، وعندها قالت لها:
ألم يكن من الأفضل أن تسمعي شرح الموضوع لتتمكني من حل المسائل بنفسك يا ابنتي العزيزة مها، بدلا من نقلها من دفتر غيرك؟
خجلت مها واعتذرت من المعلمة ووعدتها أن لا تتكلم أثناء الحصص ثانيتان. عن الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة. ما هو الشيء الذي فيه شوك لكنه ليس نباتا؟ فقط أقول لكم بأن هذا الشيء هو حيوان. نعم، هو حيوان. صدقوني يا أصدقاء الحلوين، الحجورة سهلة جدا 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 جدا. إذن فكروا جيد جدا 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 جدا.
Thank you.
كما أخبرتكم يا أصدقائي الحلوين بأن الحديث أثناء الحصص يشغلكم عن الاستماع إلى شرح المعلمة للدرس، فإذا أردتم أن تكونوا طلاباً شطاراً فلا تتكلموا أثناء الحصص، واستمعوا جيداً إلى المعلمة كي تفهموا الدرس جيداً. هيا أصدقائي الحلوين، الآن ماذا تنتظرون؟ تنتظرون فقرة دنيا الحروف؟ ها؟ حسناً، سنذهب إلى دنيا الحروف مع ياسمين أخت نرمين وجدتها اللطيفة والحنينة. تعالوا معنا يا أصدقاء في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حال جدتي اليوم؟
الحمد لله، أنا بخير وصحة يا عزيزتي، وكنت أنتظر مجيئك إلى هنا.
واو، شكرا يا جدتي. إذن لديك اليوم معلومة جديدة وجميلة تقدمينها لنا.
نعم يا عزيزتي، معلومات الجدة حاضرة دوما لك وللأحباء.
إذن اسمحي لنا يا جدتي أن نذهب إلى دولاب الأحرف.
تفضلي يا حبيبتي.
آها، انظر يا جدتي، إنه حرف الباء قد خرج من الدولاب ليكون ضيفا عندنا في هذه الحلقة.
نعم، إنه حرف الباء يا عزيزتي، ونحن سنذهب معه إلى محافظة كرمان لنتعرف على مدينة تاريخية وقديمة في هذه المحافظة.
يا سلام، مدينة تاريخية أخرى. ما اسم هذه المدينة؟
إنها مدينة بم، حيث تعد مثالاً رائعاً للمعمار الفارسي قبل الإسلام، كما أن نصف مبانيها من الطوب اللبن حيث جرى تشييدها في العصور الوسطى، أي ما قبل أكثر من 1000 سنة.
يا إلهي، إنها مدينة قديمة جداً.
نعم يا عزيزتي، حصن بم يعتبر من القلاع والحصون العسكرية التاريخية المهمة جدا التي عرفتها إيران، ويعد حصن بم أكبر مبنى طيني في العالم أجمع، وفي الوقت نفسه هو نموذج كامل من مختلف الأنماط المعمارية التي عرفتها إيران طوال قرون عديدة، حيث يصل العدد الإجمالي لأبراج المراقبة 38 برجاً.
حقاً إنه بناء عظيم يا جدتي.
نعم يا حفيدتي، وأقول لك إن لمدينة بام شهرة عالمية في أهم منتوجها الزراعي وهو التمر، حيث تمر هذه المدينة لذيذ جدا وخاص بهذه المنطقة، ويتم تصديره إلى بلدان عديدة في العالم، ونقل شهرة هذه المدينة في العالم.
جيد جدا، إن بسبب التمر انتقلت شهرة هذه المدينة إلى العالم.
نعم يا عزيزتي ياسمين، فأهالي مدينة بم يعملون في الزراعة بشكل جيد، وهم يجتهدون في هذا المجال، وقد حصلوا على نتائجهم في هذا المجال.
شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا حبيبتي.
الحلوين أصدقائنا الأذكياء، هل عرفتم حل الحجورة؟ عرفتم؟ ألم أقل لكم بأن الحجورة سهلة جداً جداً؟ ألم أقل لكم بأن ما هو الشيء الذي فيه شوك ولكنه ليس نباتاً وإنه حيوان؟ فهذه الحجورة سهلة جداً جداً؟ أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، أحسنتم أيها الشطار، أحسنتم أيها الأذكياء. الإجابة الصحيحة هي القنفذ. نعم القنفذ، لأن فيه شوك وعلى جسمه يوجد شوك، لكنه ليس نباتا بل إنه حيوان. قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أنا لا أود أن أودعكم لأنني أحبكم كثيرا وجدا جدا، لكن أنا إن شاء الله سألتقيكم في حلقة أخرى مع معلومات جميلة وممتعة ومفيدة أكثر وأكثر. إذن أنتم أيضا عيدوني بأنكم ستنتظرونني في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء يا حلوين، إلى اللقاء يا عزائي، إلى اللقاء يا شطار.
بريق الكلام. إن هذه الدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء، فاحذر أن لا تبدل البقاء بالفناء. جاء في نهج الشهادة: واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم، والانتباه في الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. ثمرة الجوافة للصحة والسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلد الثمرة أصفر خشن، والثمرة قد تكون بيضاوية الشكل مثل شكل الكمثرى أو كروية، فيطلق عليها في المناطق التي توجد بها أو تستورد اسم الجوافة الكمثرية والجوافة التفاحية على الترتيب. وهذه النعمة الإلهية من الفاكهة مستمعين لها فوائد كبيرة للسلامة، نعرفكم عليها إذا ما تواصلتم معنا. أهلا بالمستمعين. الجوافة من الفواكه الغنية بالكثير من العناصر الغذائية، ومنها أولا حمض الإسكوربيك أو فيتامين سي، ثانيا كما تعتبر مصدرا جيدا للكالسيوم والفوسفور وفيتامينات A, B1, B2 وH، ثالثا اللون الوردي للب الثمرة يرجع لوجود مادة الليكوبين، وهي المادة التي تعطي الطماطم لونها الخاص، وهي مادة تقي من السرطان. رابعا الجوافة مصدر جيد للبكتين، وهي ألياف غذائية ذائبة مهمة للصحة البشرية. وتزداد نسبة البكتين أثناء نضج الفاكهة، لكنها تهبط بسرعة في الجوافة الزائدة النضج. ويحتوي لب الجوافة على شيء من الأحماض العضوية الأخرى مثل حامض الليمون والماليك وغيرهما. خامسا كما يوجد في الجوافة حمض البانتوثينك بمقدار 17 × 10 ميلي جرام لكل 100 جرام، وتتفاوت نسبة الثيامين يعني فيتامين بي من 0.04 × 10 بالمئة إلى 0.08 × 10 بالمئة ميلي جرام لكل 100 جرام. هذا بالإضافة إلى الرايبوفلافين والثيامين وحمض البانتوثينيك. سادسا كما أن السكريات الموجودة في الجوافة تكون على هيئة السكروز والفركتوز والكليكوز وسكريات أخرى مثل الأربينوز والمالتوز والسيتوهيبتويولوز. سابعا إن نكهة الجوافة الفريدة ترجع إلى وجود 22 مركبا كيميائيا طيارا، منها مركب هيدروكربونات التربين وبعض الاسترات والكحولات غير المسكرة والألديهيدات، كذا بعض الفيونالات العديدة. ثامنا تحتوي ثمرة الجوافة من 74% إلى 87% ماء. أما استخدامات الثمرة غذائيا سيوضح لما بعد الفاصل. أهلا بكم. هناك الكثير من المتذوقين لهذه الفاكهة الاستوائية المتصفة بالنكهة الحلوة والحموضة في الطعم لبعض الثمار، وتملك رائحة المسك، وتؤكل ثمرة الجوافة طازجة أو على شكل شرائح تحفظ في محاليل سكرية أو مطبوخة أو كعصير أو مربى أو جيليه أو على شكل بوترة. كما يستخدم زيت بذور الجوافة كصلصة مستمعين في السلطة، وتدخل تجاريا في صناعة الجبن والكاتشب، ولرائحتها العطرية تستخدم في بعض الصناعات الغذائية. وللأوراق استفادة شعبية في الهند لمعالجة الجروح وألم الأسنان. الجوافة كذلك مصدر تجاري للبكتين والزيت، وتستخدم الأوراق كما قلنا في الهند كمادة طبية أيضا قابضة، ويستخدم لحاء شجرة الجوافة في دباغة الجلود ومواد الصبغة، ولأنها سهلة الهضم حينما تكون ناضجة فلها خصائص الحماية من داء الإمساك والخواص القابضة. إزاء هذه الفوائد هناك محذور طبي من تناول الثمرة غير الناضجة لأنها قد تسبب الإصابة بالتسمم. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأوصياء المعصومين. إخوتنا العزة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد معكم وقطوف أخرى من الرياض الفاطمية نستفيدها أيضا من الآفاق القرآنية. فقد حظيت فاطمة الزهراء عليه السلام بمقام سامق رفيع حتى اختارها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله للمباهلة في موقف عظيم ويوم عظيم وأمر عظيم، ذلك لأنها صلوات الله عليها من أهل بيت النبوة والوحي والرسالة، وهي ابنة أشرف الخلق وبضعة سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله، وهي زوجة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي عليه وعلى أبنائه سلام رب العالمين، وهي كذلك أم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وجدة الأئمة السادة الميامين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الصديقة الكبرى وأهل للفضائل العظمى ومنها المباهلة. وما أدرانا ما المباهلة؟ كتب ابن الجوزي في زاد المسير في ذكر المباهلة أن الذي أريد المباهلة بهم هم القرابة القريبة، وأما معنى المباهلة فقد عرفها ابن قتيبة بأنها التداعي باللعن، يقال بهله الله أي لعنه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمباهلة بعد أن أقام الحجة على وفد نصارى نجران فأبوا، فماذا كان يا ترى؟ إخوتنا الأعزة الأفاضل، في كتابه مناقب آل أبي طالب كتب ابن شهر أشوب المزندراني السروي: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، ثم جثى بركبتيه وجعل عليا أمامه بين يديه وفاطمة بين كتفيه والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا. فقال الأسقف: جثى والله محمد كما يجث الأنبياء للمباهلة. وخافوا ثم قالوا له: يا أبا القاسم، أقلنا أقال الله عثرتك؟ فقال صلى الله عليه وآله لهم: نعم، قد أقلتكم فصالحوه. وكان قد سبق ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أولئك الذين سماهم رسول الله بأمر من الله أبناءنا ونساءنا وأنفسنا؟ روى الفتال النيسابوري في روضة الواعظين عن ابن عباس قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أي للمباهلة، فأخذ بيد علي ومعه فاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا. وكتب فرات الكوفي في تفسيره أن الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام قال في ظل آية المباهلة: أبناءنا الحسن والحسين عليهما السلام، وأنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ونساءنا فاطمة الزهراء عليها السلام. وفي تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام كتب الشيخ المفيد: فدعا الحسن والحسين عليهما السلام للمباهلة، فكان ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام، فكان المحكوم له بأنه نفسه. وكتب الشريف الرضي في حقائق التأويل في متشابه التنزيل: كان دعاء الأبناء، أي دعوتهم للمباهلة، مصروفا إلى الحسن والحسين عليهما السلام، ودعاء النساء مصروفا إلى فاطمة عليه السلام، ودعاء الأنفس مصروفا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا أحد في الجماعة يجوز أن يكون ذلك متوجها إلى غيره، لأن دعاء الإنسان نفسه لا يصح أن يأمر نفسه. أجل أيها الإخوة الأكارم، لم يباهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لأنهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، ولأنهم الأفضل والأعز والأحب والأوجه العابدة التي بها يحاجج الله تعالى خلقه. حتى روى سعد بن أبي وقاص كما في مسند فاطمة عليه السلام للحافظ السيوطي الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا عليا وفاطمة والحسنين للمباهلة قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو قال كما روى الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام: اللهم هؤلاء أهلي. لماذا يا ترى؟ يجيبنا على ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما روى الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة أنه صلى الله عليه وآله قال منبها ومحتجا: لو علم الله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء وهم أفضل الخلق، فغلبت بهم النصارى. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة